بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع آيات سورة صاد، وكنا توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وبدأنا بذكر فوائد هذه الآية الكريمة التي السياق فيها عن أقوام الرسل وتكذيبهم لرسل الله تبارك وتعالى ولأنبيائه، وقلنا أنه في هذا تهديد وتسلية، تهديد لأولئك الكفار الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يهددهم بأن مصيرهم كمصير أولئك الذين بعد أن كذبوا عذبهم الله جل وعلا، عذبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وما ينتظرهم من العذاب يوم القيامة أشد وأعظم وأبقى. وقلنا أن فيها تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام والداعية إلى الحق، يحتاج دائما وأبدا لما يثبت قلبه في دعوته، وهذه من تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام على دعوته المباركة، وأن هذه الدعوة قد سبقه إليها أنبياء، قد سبقه إليها أنبياء ورسل، وصبروا على ما أصابهم، وكذبوا كما كذبت يا محمد، والعاقبة دائما وأبدا لعباد الله المتقين. فهذه تسلية لقلب النبي الكريم. وقلنا في الآية إثبات لرسالات هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة بذكر أقوامهم بذكرهم وذكر أقوامهم. ذكر نوح عليه السلام، وذكر صالح، وذكر هود، وذكر لوط، وذكر شعيب، وذكر موسى عليه الصلاة والسلام. وذكرنا فائدة ذكرها الشيخ العثيمين، وهي أن كل من ذكر الله جل وعلا وذكره الله تبارك وتعالى باسمه يكون رسولا. وهذه فائدة من فوائد هذا الإمام، إلا أنها يعني قد لا تسلم له، لأن الله جل وعلا ذكر أسماء هؤلاء ومن بينهم آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي وليس برسول. في الحديث كان آدم نبيا مكلما، وكان بينه وبين نوح 10 قرون، يعني المدة، وكانت الرسل 315، عدد الرسل 315، هؤلاء رسل الله أي عددهم. وآدم عليه السلام نبي وليس برسول. وقد جاء ذكر اسمه في القرآن، فهذا دليل على أن من ذكرهم الله جل وعلا بأسمائهم في القرآن ليسوا بالضرورة رسلا، قد يكونون أنبياء. ومعلوم أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كما نقول أن كل مؤمن مسلم. وقد يكون الرجل مسلما وليس مؤمنا، وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا يعني اجتهاد منه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبدليل ما قاله كذلك أئمة التفسير عند هذا الحديث. قال الإمام مجاهد كما ذكر هذا الشيخ الألباني في صحيحته عند تخريجه لهذا الحديث وذكره للفرق بين الرسول والنبي، قال نقل عن مجاهد قال النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل. النبي يكلم، يكلمه الله تبارك وتعالى، وقد يتنزل عليه الوحي ولكنه لا يرسل، يعني لا يكون رسولا. والرسول هو الذي يأتي أو يأمره الله تبارك وتعالى بينزل الله جل وعلا عليه تشريعا، قد يكون يرحمك الله قد يكون تشريعا جديدا، أو قد يكون تشريعا لمن سبقه ويؤمر بتبليغه، بخلاف النبي. النبي إنما يدعو بشريعة من قبله من الرسول كأنبياء بني إسرائيل، فإنهم كانوا يبلغون رسالة موسى عليه السلام ويدعون بدعوة موسى عليه السلام. هذا الفرق بين النبي والرسول الذي يذكره أهل العلم. وقد أخطأ من نفى هذا، يعني نفى أن يكون هناك فرق بين الرسول والنبي، بل هناك فرق بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه دعاء النوم وقال آمنت بنبيك الذي أرسلت، ردد الصحابي قال برسولك الذي أرسلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بنبيك الذي أرسلت. وهذا فيه دليل على أن الأذكار والأدعية النبوية ينبغي أن يحافظ عليها، على ألفاظها من جهة، ومن جهة أخرى أنه فرق بين النبي والرسول على ما ذكره أئمة الإسلام في هذا الباب. هذه مسألة من المسائل التي قد تعرض على طلبة العلم وعلى الدارسين في مثل هذه الحالات، وهي مما ينبغي أن يعلم، لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بأنبياء الله جل وعلا ورسله. ومن الإيمان التفصيلي في هذا الركن من أركان الإيمان أن تؤمن، أن تعلم الفرق بين الرسول والنبي، وأن تعلم تعريف كل واحد منهما، ومثل هذه المسائل. ثم بعد هذه الفائدة قلنا أن في هذه الآية الكريمة دليل على، ما أدري إذا كنتم كتبتم هذا أم لا، دليل على القاعدة قاعدة الاعتبار بالأغلب، ما كتبتها، قاعدة الاعتبار بالأغلب. واستفدنا هذه القاعدة من قول الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح، ومعلوم أن من قوم نوح من آمن معه، وما آمن معه إلا قليل كما قال رب العزة والجلال. وهذا القليل إنما لاعتبار بالأغلب، يعني لم يذكر. ويفهم من هذا، أو قد يفهم من هذا، أن كل قوم نوح كذبوا، والصحيح أن أغلب قوم نوح كذبوا، فيقال هذا إنما يؤتى به من باب الحكم للأغلب، أو من باب تحكيم قاعدة الأغلب. وذكرنا كذلك أن من كذب برسول من الرسل فكأنما كذب برسل الله جميعا، وهذه قاعدة في أركان الإيمان، من كذب برسول فكأنما كذب بالرسل، من كذب بملك فكأنما كذب بالملائكة، وهكذا. لأن هذه الأركان كما دل الدليل على هذا الحكم، يعني في إثبات رسالة رسول من رسل الله جل وعلا، جاء الدليل بإثبات رسالة غيره. فالذي يفرق بين رسل الله والذي يفرق بين ملائكة الله، هذا مكذب بما جاء عن الله، والمكذب بما جاء عن الله تبارك وتعالى كافر به، عياذا به تبارك وتعالى. ثم بعد هذا قال الله تبارك وتعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره لهذه الآية قال في قوله إن كل، قال من هؤلاء، من هؤلاء الذين سبق ذكرهم، الذين سبق ذكرهم من أقوام هؤلاء الرسل الذين كذبوهم، كذبوا دعوتهم وكذبوا ما جاء به هؤلاء الرسل، كذبوا برسالة الله تبارك وتعالى، كذبوا برسالة الله تبارك وتعالى. وهذا معنى التكذيب، تكذيب الرسول، لأن الرسول الله جل وعلا يؤيده بالأدلة والبراهين التي تثبت نبوته أو رسالته، وأن هذا لا يكون إلا من رسول. ينزل الله جل وعلا الآيات الباهرات هذه التي نسميها المعجزات. النبي عليه الصلاة والسلام نشأ في قومه يعرفونه، يعرفونه بنسبه، يعرفونه بأخلاقه، يعرفونه بحاله، يعرفون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم يأتيهم بكلام أبلغ من كلام البلغاء جميعا وأفصح من أئمة الفصحاء جميعا، بكلام يتحداهم على أن يأتوا بعشر آيات من مثله ويعجزون عن ذلك، يعجزون عن ذلك. يأتي به هذا النبي الذي عرف فيهم بأميته، الرسالات التي، الأدلة التي تدل على صدقه أنه تربى فيهم لا يعرف إلا بهذه الصفة، يعني تربى فيهم ولا يقال أنهم ما عهدوا عليه كذبا، ما عهدوا عليه كذبا من جهة، ولكن تميز بصفة الصدق فيهم، تميز إلى درجة أنه لا يلقب إلا بالصادق الأمين. وهذا معهود في الناس، في أوساط الناس، بعض الناس يعني معروف في قومه بكثرة كذبه، القاصي والداني يعلم أنه كاذب، ولهذا أخباره لا تصدق وكلامه لا يعبه به الناس. صح هذا؟ لا يعبه به الناس، يقول فلان منين هذا الكلام، يقول قالوا فلان، إذا قالوا فلان إذن أضرب به عرض الحائط، لأنه معروف بكذبه. بخلاف الإنسان إذا كان معروفا بصدقه، بل إذا كان متميزا بصدقه، الصادق الأمين، يعني يتورع من أن يكذب على الناس ثم في يوم من الأيام يأتي ليكذب على رب الناس تبارك وتعالى، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. ولهذا عقلاؤهم أيقنوا أن أمر هذا الرجل ليس كما يظن هؤلاء، ليس كما يظن هؤلاء أنه كاذب أو ساحر أو شاعر، يعلمون أن هذا كله كذب وافتراء. إضافة إلى ذلك جاءهم بتلك الآيات الباهرات المعجزات، ينظرون إليها بأعينهم. لما الله جل وعلا شق القمر إلى نصفين، هذه الآية رآها الناس جميعا. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقصة إسرائه ومعراجه وذكر الأخبار الدالة على صدقه، أيقن الناس أن هذا الرجل كلامه صدق، لا يعتريه شيء من الكذب أبدا. هذه الأمور كلها تؤيد الناس حتى الناس يؤمنوا بأن هذا رسول رب العالمين. فإذا كان كذلك وجب تصديقه ووجب الإيمان به، ومن كذبه إنما كذب رسالته، لأن الله عز وجل ما أمره إلا بتبليغ هذه الرسالة. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذه وظيفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال إذن الشيخ إن كل أي من هؤلاء، قال إلا كذب الرسل فحق أي فحق عليهم عقاب الله جل وعلا. وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم إن لم يصيبهم ما أصاب أولئك؟ يعني هؤلاء الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، كفار قريش، ما الذي يمنع أن يكون مصيرهم كمصير أولئك؟ أولئك كذبوا الرسل فحق عليهم عقاب الله، وهم كذبوا الرسل النتيجة أنه سيحق بهم أو عليهم عقاب الله كذلك. فكان هذا تهديد، تهديد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين بلغوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوا آيات الوعيد وبلغوا آيات التهديد، لعلهم يؤمنون، لعلهم يرجعون. ولكن مع الأسف الشديد ما قابلوا هذا إلا بالإمعان في الإعراض، بل وبالسخرية والاستهزاء بما أنزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك فلينتظروا صيحة واحدة، وهذا في قوله تبارك وتعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. ما ينظر، وهذا متعدي بنفسه، لأن نظر إلى قد يكون متعدي بإلى وهو بمعنى النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا بمعنى الرؤية البصرية، وقد يكون متعدي بنفسه من غير إلى، هذا يأتي بمعنى الانتظار، يأتي بمعنى الانتظار لا بمعنى الرؤية أو النظر. وقد يكون مطلقا، يعني لا يتعدى لا بإلى ولا بنفسه، وهذا معناه إنما يتحدد بالسياق الذي يرد فيه، من مثل قول الله جل وعلا على في بيان حال المؤمنين يوم القيامة، قال على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، يعني ينظر بعضهم إلى بعض أو ينظرون حولهم من النعيم المقيم، على قول. ومنهم من قال ينظرون بمعنى ينتظرون، ينتظرون زيادة النعيم في دار النعيم، يعني حملوا المعنى هنا إلى معنى الانتظار للنظر. وهذا بحسب السياق. هنا ما ينظر هؤلاء متعدي بنفسه بمعنى ما ينتظر هؤلاء. ما ينتظر هؤلاء؟ وهذا استفهام إنكاري. الله جل وعلا يوبخهم بمثل هذه الكلمات. ماذا ينتظرون؟ ينتظرون ما وعدناهم به وما وعدهم الله جل وعلا به. أوله هذه الصيحة، هذه الصيحة صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وهذه الصيحة الأولى، الصيحة الأولى حين ينفخ إسرائيل في البوق، ينفخ أو يصيح الصيحة الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ النفخة الأولى، هذه نفخة الصعق، يموت من في السماوات ومن في الأرض. وعلى هؤلاء تقوم الساعة، والساعة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا على شرار الخلق، يعني في الدنيا إذا لم يبقى فيها من يقول الله الله، يأمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ أو بالنفخة أو بالصيحة، فيكون أمر الله تبارك وتعالى. قال ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. قال ما لها من فواق، ما لها من فواق، قال الشيخ أي من رجوع ورد تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. وهذا تفسير قوله تبارك وتعالى ما لها من فواق، ما لها من فواق أي من رجوع، على قول أي من رجوع، يعني الذين يهلكهم الله تبارك وتعالى بعد هذه الصيحة لا يرجع منهم أحد أبدا. وعلى معنى آخر ما لها من فواق أي ما لها من تأني أو تأخير، بمجرد ما يأتي أمر الله تبارك وتعالى تكون هذه الصيحة ويكون بها هذا الهلاك، هذا الهلاك العام. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. بعد هذه الآية التي فيها هذا التخويف وهذا الوعيد الشديد في حق هؤلاء، ما كان من جوابهم إلا أن قالوا، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال الشيخ عليه رحمة الله أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب، يستعجلون عذاب ربهم جل وعلا. وهذا من قبيل التحدي منهم، ويظنون أنهم بإمكانهم ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى ويستعجلونك بالعذاب، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذا كان هذا الذي تقوله هو الحق فأنزل علينا هذا العذاب أو هذه الآيات. وهذا من قبيل استعجالهم لعذاب الله تبارك وتعالى، ويحسبون هذا أمرا هينا ولكنه عظيم. قال الشيخ أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب ربنا عجل لنا قطنا، قطنا أي قسطنا، أي قسطنا وما قسم لنا أو وما قسم لنا من العذاب عاجلا، يعني عجل لنا نصيبنا من هذا العذاب. إذا كان كما تقول أننا سنعذب وأن الله جل وعلا سيعاقبنا وسينزل علينا عقابه وهو نصيبنا وقسطنا، فعجل لنا به من باب الاستخفاف والاستهزاء والسخرية بآيات الله تبارك وتعالى. وهذا يصدر ودائما وأبدا من هؤلاء المكذبين الذين ما قدروا الله حق قدره وما عظموه وما خافوه، ولأجل هذا يستهينون بمثل هذه الأمور ويستخفون بأمر الله تبارك وتعالى ويستهزئون بأنبيائه ورسله، وهذا من هذا القبيل، يعني من قبيل الاستخفاف بأمر النبي عليه الصلاة والسلام والاستهزاء بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم في هذه الآية وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، فيه دليل على أن هؤلاء الكفار يؤمنون بالله تبارك وتعالى في ربوبيته، أو يوحدون الله عز وجل توحيد الربوبية، يوحدون الله جل وعلا توحيد الربوبية. لما؟ لأنهم قالوا ربنا، وهذا فيه إثبات لهذا الأمر، ويدل على هذا كذلك قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يؤمنون بتوحيد الربوبية لله جل وعلا، ولكن هذا وحده لا يفيدهم، لا يفيدهم ولا يخرجهم من دائرة الكفر ولا يدخلهم دائرة الإيمان، لا يكونون بهذا الإيمان مؤمنين حتى يوحدوا الله تبارك وتعالى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. قالوا ربنا، ولكن ما أغنى عنهم قولهم هذا. قالوا كذلك فيه إثبات أن هؤلاء الكفار يؤمنون بيوم الحساب، يؤمنون كذلك بيوم الحساب. عجل ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قبل يوم الحساب، فهذا فيه دليل على أنهم يؤمنون بهذا اليوم، ولكن لا يؤمنون به كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وإيمانهم بهذا اليوم، إيمانهم بهذا اليوم لم يكن دافعا لهم لأن يخافوا الله تبارك وتعالى رب العالمين، لأن الذي يخاف مثل هذا اليوم كما جاء في الحديث الصحيح من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف، أي من خاف الله تبارك وتعالى، أدلج، والإدلاج هو السير في الظلمة، يعني يخرج مبكرا، دليل على السعي الحثيث، دليل على تشميره على ساقي الجد، ومن أدلج يعني من كان هذا سيره بلغ منزله، بلغ منزله، ونحن جميعا سائرون إلى الله تبارك وتعالى، لكننا مختلفون في سيرنا. منا من سيره إلى الله مستقيم على الجادة، ومنا من سيره على الله إلى الله فيه انحراف يمنة ويسرى، فيه تباطؤ، فيه تعثر، قد يصل وقد لا يصل. ومنا من تنكب طريقه في سيره إلى ربه تبارك وتعالى. الصراط الموصل إلى الله بهذه الجهة وهو متخذ الجهة المعاكسة أو مجنب يمنة أو يسرة كما جاء في الحديث. فالإيمان بيوم الحساب هذا من آثاره الطيبة أنه يجعل صاحبه يتهيأ لمثل هذا اليوم، يتهيأ لمثل هذا اليوم. ماذا أعددت لمثل هذا اليوم؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل لما سأله متى الساعة. المهم والمطلوب ليس أن تعرف وقت وتاريخ الساعة، المهم ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لهذه الساعة. فلما سأل النبي ذلك الرجل قال أعددت لها حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. أما غير المؤمن فإنه غافل عن هذا كله، معرض عن هذا كله، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، في هذا المقام وهو مقام ابتلاء في الدعوة، مقام ابتلاء في الدعوة، لأن الداعية إذا دعا قومه وأعرضوا عنه وما استجابوا لدعوته كذبوه واستهزأوا به وسخروا منه، هذا يؤثر في نفسه، يؤثر في نفسه، وقد يضعفه إن لم يكن قويا في دعوته، قويا في إيمانه. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذا، أي بعد هذه الآيات، بعد قوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قال الله تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون. والخطاب موجه لنبينا عليه الصلاة والسلام، اصبر، اصبر يا محمد. والصبر من أعظم صفات الدعاة إلى الحق جل وعلا، والصبر هو زاد الدعاة الأول، وأشد الناس وأعظم الناس صبرا هم الأنبياء، هم الأنبياء، وبالدرجة الأولى رسل الله تبارك وتعالى. ولهذا لما أمر الله جل وعلا نبيه بهذه الحلية ماذا قال؟ واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر أولو العزم من الرسل. في كل أمر الله تبارك وتعالى يثبت نبيه بتذكيره بأخبار من سبق من إخوانه، بأخبار من سبق من إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وأولو العزم هم أفضل الرسل، أولو العزم هم أفضل الرسل، وهم نوح و شكون أشكر ما شاء الله. أولو العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى كليم الله وعيسى كلمة الله ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا أمره بأن يصبر كما صبر هؤلاء الأربع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، صبروا الصبر العظيم، ابتلوا الابتلاء العظيم وقابلوا هذا الصبر وقابلوا هذا الابتلاء بذلك الصبر العظيم. وذكرنا من صبر نوح عليه السلام في دعوته هذا الذي عمره الله جل وعلا ما لم يعمر بشرا مثله قبله ولا بعده 1000 سنة إلا 50 عام، على هذه الوظيفة وعلى هذه الدعوة وعلى هذا الجهاد وعلى هذا الابتلاء وعلى هذا الصبر كذلك، صابر محتسب حتى آخر رمق من حياته على أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه: أوذيت ما لم يؤذى أحد من الناس، أوذي إيذاء شديدا، أوذي باللسان بالقول، أوذي بالفعال. وأشد كما يخبر عن نفسه أشد ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام من قومه يوم أن كان يصلي عند البيت عند الكعبة وهو ساجد لله تبارك وتعالى، وكان صناديد قريش ينظرون إليه، فقال أحدهم: من يأتي ليأتينا بسلا جزور بني فلان؟ سلا هي الأحشاء، أحشاء ناقة أو نوق ذبحت عند بني فلان. قال: روح يجيب لنا هذك النجاسات وهذك. فأقام أشقاهم وحمل تلك البقايا وأتى بها ووضعها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله جل وعلا يصلي، حتى رأت هذا ابنته وريحانته فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت تنزعه من على ظهر أبيها فداه أبي وأمي. قام رسول الله ودعا على هؤلاء، قال الراوي: كلهم رؤوا يوم بدر يسحبون إلى قليب في موقعة بدر. أولئك كلهم لقوا حتفهم في غزوة بدر وسحبوا في بئر وألقوا فيه جثث هؤلاء المشركين ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن رغم ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع الأذى كلها. قال الشيخ: اصبر على ما يقولون. قال: كما صبر من قبلك من الرسل فإن قولهم لا يضر الحق شيئا، يعني قول هؤلاء المشركين قديما وحديثا، قول هؤلاء، قول المخالفين، قول الضالين المبتدعين، هذا لا يضر، لا يضر للحق، لأن الحق لا يتغير ولا يتحول بكلامهم أو تهمهم
أو افتراءاتهم أو أباطيلهم، ولا يثني أهل الحق في دعوتهم أبدا. أهل الحق المخلصين الثابتين، أهل الحق الذين وصفهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة وهم على هذا الحق متمسكين به ودعاة إليه. بل هذه الأراجيف لا تزيدهم إلا قوة في دعوتهم، إلا قوة في دعوتهم. أنت لما ترى المبطل الذي لا يعرف بين الناس إلا بالدجل والدعوة إلى الضلالة، معروف انحرافه في عقيدته وفي سلوكه وفي منهجه، هذه كلها أوصافه، ثم تجده يطعن في الحق وأهله، هذا لا يزيدك إلا ثباتا على الحق، ثباتا على هذا الحق، وأن الله جل وعلا جعلك في الصف المقابل لهذا وأمثاله. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى على أن جعلنا في الصف المقابل لهؤلاء، لهؤلاء الدجاجلة الضالين المضلين. نحمد الله جل وعلا أن كنا أعداءهم ولم نكن أولياءهم، ولهم أولياء، ولهم أولياء، أولياؤهم أولئك الذين هم أتباع لكل ناعق. نحمد الله أننا لسنا من أتباع هذا الناعق ولا من أمثاله، هذه نعمة من نعم الله علينا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الغربة التي سيؤول إليها أهل الإسلام آخر الزمان، وهي الغربة الثانية، وهذه الأمة تبتلى بالغربتين، الغربة الأولى التي كان سيدها والسيد فيها هو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، قال: بدأ الإسلام غريبا، لما بدأ لم يكن الداعية فيه والمتمسك له إلا هذا النبي الكريم ونفر قليل من قرابته وأصحابه، زوجته الطاهرة المطهرة خديجة، وابن عمه علي رضي الله تعالى عنه، وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك أتم الله له النعمة وأكمل له الدين، وانتشر دين الله جل وعلا في جزيرة العرب كلها. بدأ الإسلام غريبا، ثم قال: وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نحمد الله جل وعلا على هذه الغربة، لأننا نحمد الله تبارك وتعالى على هذه البشرى التي بشرنا بها نبينا، نسعى على أن نكون من أهلها حقا وحقيقة، نسعى أن نثبت عليها، لا يثنينا شيء عن هذا الطريق، نثبت عليه حتى نلقى الله جل وعلا، نربي عليه أبناءنا، ندعو إليه الناس من حولنا، وهذا من حبنا للخير إلى غيرنا، ومن حبنا لدعوتنا، نحن نحب هذه الدعوة المباركة، ونحب أن تكون في الناس جميعا، ولهذا ندعو إليها الناس جميعا، ندعو إليها الناس جميعا على الطريقة المثلى التي دعا بها نبينا وسار عليها حبيبنا عليه الصلاة والسلام. أمر الله جل وعلا إذن نبيه بهذه الخصلة العظيمة، وبهذه الصفة الكريمة التي هي من أخص صفات أنبياء الله ورسله، ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم أن يكون صابرا. الصبر العظيم، الصبر بمعناه الشرعي، أن تكون صابرا على طاعة الله، صابرا عن معصيته، صابرا على أقداره المؤلمة، محققا للمعنى الشامل لهذه الكلمة ولهذه الصفة العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويحب أهلها وأصحابها. إذن من الفوائد قلنا فيه أولا إثبات أن هؤلاء يوحدون الله في ربوبيته، وأن الإقرار بالربوبية لا يخرج من الكفر. فيه كذلك دليل ما عليه الكفار قديما وحديثا من الاستكبار، وهذا في تحديهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فيه إثبات إقرارهم وإيمانهم بيوم الحساب، على أن بعضهم أي من المفسرين قال إنما قالوا هذا تهكما، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، بمعنى أنهم لا يؤمنون به، ولكن تهكما بمن يؤمن به، ما دام أنك يا محمد تؤمن بما تزعم أنه يوم الحساب فعجل لنا نصيبنا وقسطنا قبل أن يأتينا هذا اليوم المزعوم على قولهم. نتوقف عند هذه الآية، ثم حتى لنبدأ آيات جديدة. قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.